أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الرابع، وكان حاصله هو أن أدلة القرعة لا تشمل المقام، لأن أدلة القرعة مخصوصة بالتنازع، صورة التنازع، والمفروض في محل الكلام هو شنع التراضي، فلا مجال لأعمال القرعة في محل الكلام لهذا السبب. ذكرنا بأن الأحسن أن يجاب عن هذه الدعوة بأن الروايات الواردة في صورة التنازع صحيح واردة في صورة التنازع، لكن صورة التنازع مورد لها ولا يظهر منها الاختصاص، ولا مفهوم لها، فهي غاية ما تدل عليه هو أن القرعة تجري في صورة التنازع. هذا لا ينفي جريان القرعة في صورة التراضي. فلو كان هناك إطلاق في دليل أو عموم في دليل يمكن التمدي يدل على جريان القرعة في صورة التراضي والتنازع، أمكن التمسك به. لا مانع من التمسك به، لا يمنع من التمسك به حينئذ هذه الروايات، لأن هذه الروايات ليس فيها دلالة على ماذا؟ على الاختصاص، لأنه ليس لها مفهوم. هذه الروايات يمكن تحصيلها، المطلقات التي يمكن التمسك بإطلاقها لجريان القرعة حتى في صورة التراضي يمكن تحصيل مطلقات من هذا القبيل، وهذه المطلقات هي من قبيل مثلا النبوي المروي الذي يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه بسند صحيح ورد فيه ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. الله مطلقة ما تنجب تقريبا، ما من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. وهكذا رواية هاي هو الحديث السادس في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، وهكذا رواية محمد بن حكيم المروية في الفقيه اللي هي الحديث 11، يعني ذيل الحديث 11، وهكذا رواية منصور بن حازم اللي هي الحديث 17. نلاحظ هذه الروايات، الحديث 6 في هذا الباب ينقل رواية في الحديث 5 ينقلها، ثم يقول الشيخ صاحب الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. سند الشيخ الصدوق إلى عاصم بن حميد سند صحيح كما في مشيخة الفقيه وباقي رجال السند كلهم، فقالت في الرواية تكون رواية معتبرة وصحيحة. عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، يعني نحو ما ذكر في الحديث اللي قبله، إلا أنه قال ليس من قوم تقارعوا. الحديث اللي قبله اللي بمشكلة سندية ينقل نفس الحديث النبوي لكن بلسان ليس من قوم تنازعوا، هذا ما يفيدنا لتحصيل إطلاق، يعني خاصا في مورد التنازع. لكن هذا السند الأول بإرسال كما تلاحظونه بالمراجعة، فيه إرسال لأنه عاصم بن حميد يرويه عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر، بينما هذه الرواية لا، رواية ليس فيها إرسال ومعتبر سندا، ويقول ليس من قوم تقارعوا في ماضيه، تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحيط. هذه رواية. الرواية الأخرى اللي قلنا رقمها الجد 11، حديث 11 هكذا ذكره الشيخ صاحب الوسائل نقلا عن التهذيب، قاله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي ابن عثمان عن محمد ابن حكيم قال سألت أول مرة نقرأ المتن ثم نجي للسند. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة، كل مجهول ففيه القرعة. قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب. قال كل ما حكم الله به فليس المخطئ، كل ما حكم الله به ولو عن طريق القرعة فهو ليس بمخطئ. نفس هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه أيضا كالرواية الأولى بإسناده عن محمد بن حكيم. السند الأول موسى بن عمر، تكلمنا به لعله أكثر من مرة. موسى بن عمر الظاهر أنه هنا هو موسى بن عمر بن يزيد الصيقل، وذلك لقرينة أن موسى بن عمر الصيقل روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، روى عنه صاحب نوادر الحكمة، وهنا في هذه الرواية أيضا يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، والشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر. موسى بن عمر الصيقل ممن يروي عنه ماذا؟ محمد بن أحمد من رجال نوادر الحكمة. وعلى هذا الأساس وبناء على ماذا؟ على أن من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، بناء على أنه شنو ثقة، يمكن عن هذا الطريق إذا آمنا به كما هو ليس بالبعيد نلتزم بوثاقة، وثاقة مو مطلق موسى بن عمر، وإنما موسى بن عمر ماذا؟ الصيقل اللي نحتمل قويا أنه هو المقصود في هذه الرواية. لكن المشكلة في علي بن عثمان هذا مجهول الذي يروي عنه موسى بن عمر، هذا مجهول، ماكو مجال يعني إثبات وثاقته والاعتماد عليه. عن محمد بن حكيم، عن محمد بن حكيم، محمد بن حكيم الظاهر أنه ممدوح، لأنه هناك رواية في الكشي يرويها الشيخ الكشي بطريق صحيح في ترجمته، وفيها مدخل له، فيها مدخل لهذا الرجل لا بأس من مراجعتها. لكن المشكلة في السند الأول هو علي بن عثمان. نفس الرواية يرويها الشيخ الصدوق كما قلنا في الفقيه بإسناده عن محمد بن حكيم، يعني يبدأ السند في الفقيه بمحمد بن حكيم، وإن كان الموجود في الفقيه محمد بن الحكم، لكن ظاهر اشتباه المقصود هو محمد بن حكيم. طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن حكيم في المشيق صحيح، طريق الشيخ الصدوق إليه طريق صحيح، أنا أقول صحيح أعتمد على مراجعتكم، يعني تراجعون هذه الأمور التي أقولها وأرسلها أرسال وسلمت، أنا واضح لدينا أن راجعت ذلك، فتراجعونه وستجدون أن الطريق طريقا ماذا؟ صحيحا. يبقى فقط هو محمد بن حكيم، قلنا أن محمد بن حكيم يمكن إثبات حسن على الأقل بالرواية الصحيحة التي يرويها الشيخ الكشي في كتابه بطريق صحيح فيها مدح له، وبهذا يمكن تصحيح سند الرواية بحسب نقل الشيخ الصدوق. ومضمون الرواية هذا كل مجهول ففيه ماذا؟ ففيه القرعة، كل مجهول ففيه القرعة، هذا أطلاق أو عموم، سمي عموم هذا أكثر من أطلاق، يمكن التمسك به بأعمال بجواز أعمال القرعة وإجراء القرعة في صورة التنازع وصورة ماذا؟ التراضي التي هي محل الكلام. الحديث الآخر هو 17، الرواية هذه يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن المحاسن للبرقي، وهي موجودة في المحاسن المطبوعة، والشيخ هو ينقلها عن كتاب المحاسن الواصل إليه، عن ابن محبوب، يعني صاحب المحاسن البرقي يرويها عن ابن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم. ظاهر رواية سندا لا بأس بها. معتبر سندا البرقية ثقة، ابن محبوب ثقة، جميل بن صالح أيضا ثقة، ومنصور بن حازم أيضا ثقة. قال سأل بعض أصحابنا، هنا موجود أبو عبد الله ظاهر أبا عبد الله عليه السلام، عن مسألة، فقال هذه تخرج في القرعة، ثم قال فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل بهذا الشهر مع تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله كما في الدعاء لا يغش من استنصحه. فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول فساهم فكان من المدحضين؟ إشارة إلى قضية يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نفس الرواية أيضا يرويها الشيخ السيد بن طاووس في أمان الأخبار نقلا عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الذي وقع في سند الرواية السابقة والذي ينقل عنه البرقي. ويظهر أن السيد بن طاووس أن كتاب ماذا؟ المشيخة، المشيخة كتاب فقه مو كتاب رجالي، مو كتاب فقه الروايات، كتاب روايات ينقل عنه مباشرة. على كل حال سمعت أبا عبد الله نفس السؤال، وفيها كل هذه أي قضية أعدل من ماذا؟ من القرعة. هذه مطلقات يمكن في الحقيقة التمسك بها بعد فرض أن الروايات الواردة في سورة التشاح والتنازع ليس فيها مفهوم وليس فيها دلالة على الاختصاص. هذا هو الجواب عن الدليل الرابع. الدليل الخامس هو ما نقل عن الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه والتزم به بعض المحققين. هذا الدليل هو الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، فيقال بأن المراد أو يقال بناء هكذا على أن المراد من الشرع في هذا الحديث الشريف هو مطلق الالتزام، مطلق الالتزام سواء كان التزاما في ضمن عقد أو كان التزاما لا في ضمن عقد، وهي التي تسمى بالشروط الشنل الابتدائية والالتزامات الابتدائية التي ليست في ضمن موجودة في ضمن عقد، وإنما هي شروط ابتدائية والتزامات ابتدائية. الشرط في المؤمنون عند شروطهم هو مطلق الالتزام، مطلق الالتزام يجب الوفاء به كما يستفاد من الحديث الشريف المؤمنون عند شروطهم، يفهم منا وجوب الوفاء بماذا؟ بالشرط والالتزام، وإن كان التزاما ابتدائيا وليس التزاما في ضمن عقد. وحينئذ يقال بأنه هذا متحقق في محل الكلام، لأن التراضي في الحقيقة هو في واقعه التزام من كل من الشريكين بإحدى الحصتين تكون له والحصة الأخرى تكون ماذا؟ تكون للشخص الآخر. هذه القسمة التراضي بالتقسيم، يعني أن يلتزم هذا بأنه هذه القسمة تكون له وليس له حق في ماذا؟ في هذه الحصة، وفي الحصة الأخرى ليس له حق في الحصة الأخرى. الآخر أيضا يلتزم ويتعهد بأن هذه تكون له وليس له حق في الحصة الأخرى، بينما قبل التقسيم لا كان له حق في الحصة الأخرى وهذا أيضا له حق في الحصة الأخرى في أي نصف يفرض، لكن بعد التقسيم هذا التزم لأن هذا لك وهذا لي والتزم بذلك بعد تعديل السهام، حينئذ يكون هناك التزام. هذا الالتزام لازم، هذا الالتزام واجب يجب الوفاء به، حتى إذا لم يجري ياسنا حتى إذا لم يجري أقرى بمجرد التراضي الذي يستقبل الالتزام. هذا الحديث الشريف يدل على أنه نافذ ويجب الوفاء به، ويجب الالتزام به، هذا هو مضمون الحديث الشريف. هذا الدليل أجابوا عنه جوابا يشبه بعض الأجوبة المتقدمة على هذا الدليل، وهو أن الخارج من حديث على دليل القرآن، أن الخارج من حديث المؤمنون عند شروطهم كثير جدا، كثير جدا. شلون في القرعة بينما تجرب الأحكام وتجرب أغلب الموضوعات الخارج عنها كثير، خروج الأكثر. هنا هم يقال المؤمنون عند شروطهم أيضا خرج منها الأكثر. فالاستدلال حينئذ بهذا الحديث الشريف يكون موقوف على ما ذهبوا إليه من أنه يكون موقوف اليمن على عمل جماعة به في ذلك المورد. إذا عمل جماعة بالحديث الشريف في مورد، عندئذ يمكن التمسك بهذا الحديث لإثبات لزوم وجوب الوفاء. واضح؟ ليش؟ لأن الإطلاق والعموم في هذا الحديث موهون. موهون بماذا؟ بكثرة الخارج منه. فيجبر هذا الوهم بماذا؟ بعمل الأصحاب. بالضبط كما قالوا في القرعة، قالوا في موارد عديدة قالوا ذلك. فيشترطون في العمل بهذا الحديث وأمثاله عمل الأصحاب به في ذلك المورد الذي يريد نريد أن نعمل به فيه. قالوا من المعلوم لتتميم هذا الدليل، ومن المعلوم أو الجواب، ومن المعلوم عدم تمسك أحد به في المقام، هذا شر موجود. إذن العموم في هذا الحديث الشريف موهون بكثرة الخارج، سندين شن معنى كثرة الخارج، فيحتاج إلى جبر بعمل الأصحاب، عمل جماعة على الأقل. هذا الشر للعمل بالحديث في محل الكلام ما موجود، لأنه لم يعمل به أحد في محل الكلام. نعم، قد ذهب جماعة إلى نتيجة موافقة لنتيجة العمل بماذا؟ بالحديث الشريف. شنو نتيجة العمل بالحديث الشريف؟ أن القسمة تتحقق من دون قرعة، بلا أشكال ذهب إلى ذلك الجماعة كما نقلنا عنه، ونضيف لهم اليوم قلنا الشهيد الأول والشهيد الثاني صاحب الحداث، وفي اليوم العلامة القواعد أيضا ذهب إلى كمان نقل عنه مستفيضا، ذهب إلى ماذا؟ إلى الاكتفاء بالتراضي وعدم اشتراط ماذا؟ القرعة. إذن ذهب جماعة إلى ذلك، لكن يقول هذا المجيب أن ذهاب هؤلاء إلى نتيجة موافقة لنتيجة العمل بالحديث الشريف لا يعني تمسكهم به، لا يعني عملهم بالحديث، وإنما ذهبوا إلى ذلك لوجوه أخرى. هذا ما يجبر الوهن الموجود في ماذا؟ في الحديث. إذن الحديث موهوم بكثرة الخارج منه، ولا جابر له لأنه لم يعمل به أحد، يعني لم يستدل أحد بهذا الحديث على ماذا؟ على جريان، على تحقق القسمة في محل الكلام من دون فرع. هذا الجواب عن الدليل الخامس. هذا الجواب جوابه هو اللي تقدم منا سابقا عندما ذكر هذا في أدلة القرعة، قلنا أنهم يعني لا نؤمن بهذا الوهم بنحو يمنع من ماذا؟ من الاستدلال به مع توفر الشروط الأخرى. وذكرنا أن الصناعة لا تقتضي هذا، الصناعة لا تمنع من العمل بالإطلاق بمجرد خروج الأكثر منا، فيبقى الإطلاق على حالة، يبقى العموم على حالة، ويبقى هذا حجة بالرغم من خروج الأكثر. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه أصل لزوم خروج الأكثر هنا مو واضح، ساقط بالقرعة يكون واضح، لأنه ضمن جميع الأحكام لا تجري فيها القرعة تقريبا، أكثر الموضوعات أيضا لا تجري فيها شنو القرعة. أما هنا شلون يلزم خروج الأكثر؟ الظاهر أن لزوم خروج الأكثر مبني على افتراض أن المقصود بالالتزام بالشرط في الحديث هو مطلق الالتزام، مطلق الالتزام الأعم من كون الالتزام في ضمن عقد أو كون التزام لا في ضمن شنو عقدين. هذا الالتزام لا في ضمن عقدين اللي يسمى بالالتزام الابتدائي أو الشرط الابتدائي، هذا هم عام يشمل كل التزام وكل تعهد، كل التزام. إذا واحد هي صديقة التزم قال له بأن وعده التزم أمامه بأن أفرض يمر عليه في هو مشغول بالدائرة، قاعد بالدائرة من الصبح للظهر، إلا أنا أمر عليه في هذه الدائرة، هذا هم مشمول بالحديث، هذا هم مشمول بالحديث. حينئذ يقال أنه هنا لا يمكن التزام بوجوب الوفاء، بوجوب هذا التعهد، بوجوب الوفاء لا يمكن التزام بذلك، يرجع خروج هذا وأمثاله ما كان ماذا من هذا القبيل. وأما إذا فسرنا الالتزام بعد تعميمه، يعني الالتزام الابتدائي كما هو مبنى الاستدلال، مو مبنى الاستدلال تعميم الالتزام الابتدائي والالتزام في ضمن عقدين، أن نقول أن المراد بالالتزام مو على سعته بهذا الشكل، وأن المقصود به هو الالتزام أمام شخص، أمام جماعة، بحيث طرف المقابل يرتب أثر على هذا الالتزام. وقد في بعض الأحيان يتضرر من ماذا؟ من عدم الالتزام بهذا الالتزام وهذا الشرط. أكو تعهد أمام شخص وذاك يرتب أثر على هذا التعهد، يرتب أثر على هذا التعهد أو يتوقع أن يرتب أثر على هذا التعهد، هذا اللي يقصد من وجوب الوفاء بالرغم من كون شرط ابتدائي والتزام شنو ابتدائي. إذا قلنا بذلك، وهذا بحث نقول إلى بحث الشرط والفقه، إذا قلنا بذلك حينئذ افتراض خروج الأكثر مو واضح. ليش أخرج الأكثر؟ كل التزام من هذا القبيل بتعهد أمام شخص أو أمام جماعة يترتب عليه أثر، الطرف المقابل يرتب عليه أثر، رتب عليه أثر، أفرض وعد أن يجي يتغدى على الدعوة أن يروح يحضر وكذا وكذا ويخسر إلى آخره وما يلتزم بهذا الشيء. ما كان من هذا القبيل حينئذ الخروج الأكثر لا يكون واضحا، ومن هنا يظهر يبدو أن هذا الاستدلال في الجملة لا بأس به، هذا الدليل شنو الخامس، لكن بشرط واحد وهو مبنى الاستدلال، وهو ماذا؟ تعميم الشرط في الحديث الشريف إلى ماذا؟ إلى مطلق الالتزام ولو لم يكن في ضمن عقدين. وهذا محل كلام طبعا طويل فيما بينهم، ولا يبعد أن يعني الأقرب عن هذا هو الثاني، يعني تعميمه لمطلق الالتزام بشروط تذكر في محلها. هذا الدليل في الجملة لا بأس به. الدليل السادس هو وهو الدليل المهم في المقام، أن يدعى بأن المرجع في تحديد معنى القسمة وما هو المراد بها وماذا يعتبر فيها، المرجع هو اللغة والعرف، هو اللغة والعرف، هذا دعوة أن في تحديد القسمة وما هو المراد بها وأين تصدق وأين لا تصدق نرجع لمن؟ للعرف واللغة، عرف ما يحددون أنه هاي قسمة وهاي مقسمة، هنا تصدق هنا لا تصدق، تصدق من دون القرآن ولا تصدق من دون شنو من دون القرآن، هاي دعوة. الدعوة الثانية المتممة حتى يتم الدليل هو أن يقال بأن الظاهر من اللغة ومن العرف أن القسمة تصدق على ماذا؟ على مجرد فرز الحصص، على مجرد فرز الحصص، ولا يتوقف صدقها على ماذا؟ على إجراء القرآن. هاي هم دعوة، دعوة ثانية أنه عرفان ولغتان يصدق أن هذا حصلت قسمة، تقاسموا أموالهم ولو لم يعملوا شنو القرآن، من دون قرآن بالتراضي بناتهم قسموا هذا الأموال، لأن هذا إليك هذا إليك، عدل والسهام قسموها، ثم قال هذا لك هذا لي، تراضوا بذلك. قسمها قسمة تصدق، التقسيم يصدق ولو من دون إجراء القرعة. إذا ضممنا الأول الدعوة الأولى إلى الدعوة الثانية يتم هذا الدليل. المرجع في تحديد القرعة قسمها قسمها، ومتى تصدق ومتى لا تصدق، واللغة والعرف. واللغة والعرف يفترض ماذا؟ أنهما يرون صدق القسمة من دون توقف على إجراء القرعة. حتى يتم هذا الدليل هاتان الدعويان لا بد من يعني الاستدلال عليهما. أما الدعوة الأولى وهي أن المرجع في تحديد معنى القسمة متى تصدق القسمة ومتى لا تصدق والعرف واللغة، هذا يستدل عليه أو يستشهد له بأن القسمة كسائر الموضوعات الأخرى، الموضوعات الواقعة في أدلة الأحكام الشرعية. وبلا إشكال أن تحديد المراد من الموضوع يكون موكول علما، علما موكول معنى العرف والشرعي واللغة، أقول معنى العرف واللغة. الوطن في باب الزكاة كل الموضوعات التي تذكر، ومن دون أن الشارع يبين أن له نظر في هذا الموضوع وله رأي في هذا الموضوع، هذا معناه ماذا؟ أن يحددها وما هو المراد بها هو العرف واللغة. نعم لا إشكال كما أشرنا لأن الشارع له أن يتدخل في ماذا؟ في تحديد موضوع حكمة وبيان ما هو مراد من هذا الموضوع، هذا من حقه، يعني هو الحاكم، حاكم يحكم بحكم على موضوع، فمن حقه أن يضيف قيد في مدلول هذا الموضوع عند اللغة وعند العرف، هو لا يضيف قيد، يقول لا أن الموضوع مو هذا اللي يقوله أهل اللغة وأهل العرف، لا نضيف إليه قيدا، نضيف إليه شرطا، أحدث منه قيد يراه العرف أو يراه أهل اللغة ويحذف منه، يقول أنا أكتفي بهذا من دون هذا القيد أو من دون هذا الشرط. لا إشكال في أن هذا من حق الشارع بل من حق أي حاكم، يعني الحكم بيده بحسب الفرض، فهو الذي يتصرف في موضوع شنو؟ في موضوع حكمه. وإنما الكلام فيما إذا لم يتدخل الشارع، لم يبين الشارع أنه يختلف نظره في تحديد الموضوع عن نظر أهل اللغة ونظر أهل شنو؟ أهل العرف. إذا لم يبين وسكت وذكر الموضوع في الأدلة عندما أنشأ الحكم، ذكر هذا الموضوع في الدليل وسكت ولم يبين أن له نظر خاص في ماذا؟ في تحديد معنى الموضوع، هذا يفهم منه أن الشارع أحال أمر تحديد المعنى وبيان المراد من المعنى ومتى ينطبق هذا الموضوع ومتى لا ينطبق، أحاله علما إلى ما يفهمه العرف إلى ما تحدده اللغة، هذا يفهم منه هذا. وإلا كيف يفهم المراد من الموضوع مع أن الشارع لم يتدخل في بيان ما هو مراده به ويسكت عن ذلك؟ فشنو كيف نفهم الموضوع؟ بالنتيجة المكلف يحتاج إلى أن يفهم الموضوع أو لا؟ يحتاج إلى أن يفهم أن هذا الموضوع ينطبق في هذا المقام أو لا ينطبق؟ ما في طريقة أخرى سوى أن نقول بأن الشارع أوكل الأمر إلى ماذا؟ إلى النظر العرفي، هذا شيء متعارف الأدلة، أوكله إلى النظر العرفي. المعرف ما يرى العرف انطباقه في مورد، خلاص يثبت هذا الموضوع ويلحقه الحكم ويثبت له الحكم، وما لا يراه منطبقا لا يثبت له الحكم، أوكله إلى العرف، أوكله الشارع علما إلى النظر العرفي، وإلا يكون مخل بغرضه، يعني لا هو يوكله إلى العرف، ما يرى بتحديد العرف ولا تحديد اللغة، وهو أيضا لا يبين ما هو مراده من ماذا؟ من هذا الموضوع، هذا إخلال بالغرض. يشهد لهذا أكثر بعد غير هذا الذي قلناه، يشهد لذلك أن الشارع يعني يشهد لي عدم تدخل الشارع في تحديد مراده من القسمة بشيء يختلف ماذا عما يراه العرف وما يراه ماذا يراه اللغة. يشهد لذلك هو خلو الأخبار الكثيرة الواردة في بعض القسمة عن بيان كيفية القسمة، بل خالية تماما عن بيان كيفية القسمة، وأنها تكون بالتراضي أو تكون بالقراءة، خالية عن هذا. هو يأمر بالقراءة ويسكت عن بيانها، يأمر بالقراءة ويسكت ماذا ويسكت عن بيان أن هذه القراءة تكون بالقسمة، يعتبر فيها التراضي، أقول يعتبر فيها القرعة أو لا يعتبر فيها القرعة، يسكت عن ذلك. هذا معناه أن الشارع لا يرى، ليس له رأي خاص به فيما لا في تحديد المراد ومعنى القسمة، وإنما يتوفى إلى العرف. في الأخبار الكثيرة هذا الأمر بالقرعة خالي من بيان رأي خاص للشارع، في مقام النقل للإمام كما مر علينا في رواية، يجي يقول لقوما كذا تنازعوا إلى آخره، تقاسموا فيما بينهم. الإمام ما يقول لنا شلون تقاسموا فيما بينهم، قدمنا شلون تقاسموا فيما بينهم، تقاسموا بالتراضي، تقاسموا بالقرعة. كيفية التقاسم لا يسأل عنها الإمام في روايات كثيرة، وهذا معناه هو هذا القسم التي يفهمها هذا السائل وهو إنسان عرفي واستعملها في حديثه مع الإمام، هذه هي مراد الإمام، هذه التي يحكم الإمام لأنها قسمة صحيحة أو قسمة باطلة أو إلى آخره من الأحكام. نفس ما فهمه السائل وما فرضه السائل بحسب كونه باعتبار كونه من أهل اللغة ومن أهل العرف، هو الذي يريده الإمام من القسمة. ما عدى شيء أضاف الإمام يضيف إلى ما يفهمه العرف وأهل اللغة أو يحلف من هذا الشيء، لا، هو نفس هذا الذي يفهمه أهل العرف وأهل اللغة. يشهد للإحالة، يعني الإمام أحال على أهل العرف، هو ما ذكرناه أيضا من عدم سؤال الأئمة عن كيفية تحققها، هو هذا الشيء الذي قلناه. هذا الذي ذكرناه يكون قرينة واضحة على أنه لو كان للشارع، لو كان الشارع يعتذر في القسمة، من حقه قلنا أن يعتذر شيء بلا إشكال. أفرض العرف لا يرى أن القسمة موقوفة على القرعة، هذا الشارع من حقه أن يقول أنا أريد القسمة لماذا بالقرعة. لو كان الشارع يعتبر في القسمة شيء غير ما يراه العرف، أزيد مما يراه العرف واللغة، لنبه عليه، لنبه على عليه. كما نبه في موارد كثيرة اختلف فيها ويا ماذا ويا العرف ويا النظر العرفي وتحديد اللغة، هو أضاف قيود، حذف قيود إلى آخره، خصوص في بعض المعاملات كثير من الأمور الشارع ونبع على أنه لا، هذا يعتبر فيه الأجل بينما العرف لا يرى ذلك. معلومية العوار، هذا الشيء قد لا يراه العرف، العرف يرى أن البيع يضبط حتى مع عدم معلومة تلك الدقة التي يراها الشارع، نبع على ذلك. لو كان يعتبر في القسمة القرعة، مع اعتراف طبعا أن القسمة كما يأتي في الأمر الثاني، الدعوة الثانية أن القسمة عند أهل العرف واللغة لا يعتبر فيها شنو القرآن، مع هذا الاضطرار نقول لو كان الشارع يعتبر في القسمة القرآن شنو، ننبه على ذلك، بل لعله كما أشرنا يجب التنبيه على ذلك، يجب من بعض أنه لا بد أن ينبه على ذلك وإلا يكون مخلا لغرضه. هذه الدعوة الأولى، الدعوة الثانية هي أن العرف واللغة يرون انطباق القسمة وتحقق مفهوم القسمة وحقيقة القسمة بلا توقف على ماذا؟ على القرآن. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله.